السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 99 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 52 من دروس الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما أكرر في صدر كل محاضرة مقام جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة الكريمة العظيمة منزلة الإيثار والجود، وهذا هو لقاؤنا الثاني على التوالي في هذه المنزلة الرقراقة الرفيعة. والإيثار ضد الشح كما ذكرت، وبداية الارتقاء في مدارج الإيثار أن يؤثر العبد الخلق على نفسه بشرط ألا يفسد عليه دينه كما فصلت في ذلك، ويظل العبد السائر إلى الله عز وجل يرتقي في منزلة الإيثار حتى يؤثر رضا الله على رضا الخلق. وهذه أعلى مراتب الإيثار، أن يسير العبد إلى الله عز وجل فيصل إلى هذه الدرجة الجليلة، ألا وهي أن يؤثر رضا الله على رضا غيره، وأن يؤثر الخالق على كل الخلق. وذكرت أن هذه المرتبة لا يطوى عليها إلا أصحاب الهمم العالية ممن صفت نفوسهم وصلحت سرائرهم وأخلصوا النية والأعمال لله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يستعدي كل الخلق عليه إن آثر رضا الله على مرضات الخلق جميعا. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. تذكر الحديث: من أرضى الناس بسخط الله، يعني همه أن يرضي الخلق ولو كان على حساب سخط الخالق. وكم من الناس كذلك، كل همه أن يرضي المخلوق ولو أغضب الخالق جل جلاله. حينئذ يوكل إلى من حرص على إرضائه ولو بسخط الله، فيصير نافعه جاما له، يصير نافعه جاما له، ويصير محبه مبغضا له، ويصير قريبه قاطعا له، ولا يؤتى إلا من قبل الجهة التي حرص على إرضائها ولو بسخط الله سبحانه وتعالى. وقد ضربت مثالا في اللقاء الماضي، رجل كل همه ان يرضي امرأته ولو بالحرام، فتصير امرأته وهي اقرب الناس اليه دامة له، مبغضة له، محتقرة له. رجل كل همه ان يرضي رئيسه في العمل ولو بسخط الله جل جلاله، فيصير رئيسه في العمل داما له، مبغضا له، خائفا منه. فلا يؤتى العبد الا من قبل الجهة التي حرص على ارضائها بسخط الله سبحانه. تدبر كلام الصادق الذي لا يصف عن الهوى: من ارضى الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. خلاص، وكله الله الى الناس. ومن اسخط الناس برضا الله، يعني كل همه ان يرضي ربه ولو سخط الخلق كلهم عليه. ومن اسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تدبر هذا المعنى في حديث اخر رواه الامام الترمذي وغيره بسند صحيح من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان في الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كان في الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وفي رواية عند ابن ماجه وغيره بسند الحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، أي هم الآخرة، كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. نسمع الحديث ذلك لأنه يجسد واقع كثير من المسلمين الآن. من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد، يعني هم الآخرة، إيه النتيجة؟ كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا، يعني تاركا لهم الآخرة، لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. فمن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. فيظل العبد يرتقي في منزلة الإيثار حتى يؤثر رضا العزيز الغفار على رضا كل الخلق، وإن عظمت فيه المحن وثقلت فيه المؤن وضعف عنه الطول والحول، لأنه حينئذ قد يستعدي بحرصه على مرضاة ربه، قد يستعدي كل الخلق عليه. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. إذن المؤثر هو الذي لا يجيب داعي الشح، المؤثر هو الذي لا يجيب داعي الشح، ولكنه يجيب داعي الإيثار والجود. والجود أيها الأفاضل عشر مراتب، ألخصها تلخيصا سريعا لندخل سويا بستان الإيثار لنقضي الليلة مع أهل الإيثار، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه إنه ولي ذلك والقادر عليه. الجود مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة الجود بالنفس، وهذه أعلى مراتب الإيثار. خلي بالك، أعلى مراتب الإيثار والجود أن تجود بنفسك، وهي مرتبة الشهادة التي قال الله فيها: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فجاد المؤمنون بالنفس. وهي أعلى مراتب الإيثار والجود أن يجود المؤمن بنفسه لله سبحانه وتعالى. ولله ضر القائل: يجود بالنفس إذا ظن البخيل بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. فالمؤمن يجود بنفسه لله، وهذه أعلى مراتب الإيثار والجود. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وفي صحيح البخاري ومسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. انظروا إلى درجة الموت في سبيل الله، وإلى درجة الجود بالنفس لله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. فقال أبو سعيد: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى وأخرى يرفع الله بها، يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة. قال: ما هي يا رسول الله؟ قال: الشهادة في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك مولاه. فأعلى مراتب الجود أن تجود بنفسك لله سبحانه وتعالى. وهل رأيت أعظم من أن جاد بنفسه أو جادت بنفسها لله عز وجل؟ قالها النبي لمن؟ لمن؟ أين طلبة العلم؟ لمن؟ قالها لمن؟ لعمر في شأن من؟ الغامدي عتبة الزكي. قالها النبي لعمر في شأن الغامدي، والحديث كالشمس في رابعة النهار. ففي صحيح مسلم: أرأيت أعظم من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ الجود بالنفس أعلى مراتب الجود. ثانيا بإيجاز، عشان ندخل بستان الإثار، عشان ندخل بستان الإثار لأنه ممتع جدا. الدرجة الثانية من درجات الجود أو المرتبة الثانية هي الجود بالجاه والرياء. عندي صعبة جدا، قل من ينجو منها. وهي المرتبة الثانية مباشرة من مراتب الجود، أن يجود المؤمن بجاهه، بسلطانه، برئاسته، لله سبحانه وتعالى، ثم لقضاء حوائج الخلق. درجة عالية جدا من درجات الإيثار والجود، يعني يجود ولو كلفه ذلك كرسيه. قل من يصل الى هذه المرتبة والى هذه الدرجة، لان الكرسي فتنة، ولان الرياسة والجاه والمنصب فتنة. ولك ان تتخيل ان النبي المربي، المربي الذي يعلم ضروب النفس ومداخلها، لما جاءه صحابي جليل عظيم كبير قمة في الورع والزهد والتقى، انه ابو ذر رضي الله عنه، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله الرياسة، الوزارة، السلطان، ذهب أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا رسول الله ألا تستعملني، يعني مش هتديني وزارة، مش هتديني ولاية؟ وأبو ذر هو من هو بالزهد والورع والتقى. فضرب النبي على منكب أبي ذر وقال له هو المربي عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. تصور بك خلدين لأبي ذر. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. خلي بالك ما تنسحبش على ولاة الأمر بس، لا ده علي وعليك كمان، أنت راعي ومسؤول عن رعية. ما من عبد يسترعيه الله رعية إلا حرم الله عليه الجنة. فالمرتبة الثانية من أعلى مراتب الإيثار والجد أن يجود المؤمن السائر إلى الله بجاهه وكرسيه وسلطانه في سبيل مرضات الله وفي سبيل تحقيق حوائج الخلق والعباد. هذه مرتبة من أعلى مراتب الجد. الثالثة الجود بالراحة والرفاهية وإجمام النفس، فيجود بكل ذلك تعبا وكدا من اجل مصالح الخلق والعباد. وفيه ناس ربنا سبحانه وتعالى اختصهم بهذا، يعني رجل لو نادى اليه هو ناس دول الله يبقى فلان لي مصلحة في المكان الفلاني ولم تخطى الا بك يقوم. لله سبحانه وتعالى عباد اختصهم واختارهم واجتباهم لقضاء حوائج الخلق والناس. ما اعظم كرامتهم عند رب الناس سبحانه وتعالى. من اعلى مراتب الجود ان تجود براحتك في سبيل ان تحقق مصلحة لاحد اخوانك ان كنت قادرا على قضائها. المرتبة الرابعة وهي من اعظم مراتب الجود والايثار الجود بالعلم. الجود بالعلم، بذل العلم، أن يجود العالم بعلمه. قال ابن القيم وهذا من أعلى مراتب الجود، قال اسمع لي، قال والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال. بس مين اللي يستوعبني؟ قل من يستوعبه. قال والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال. مش وجه مقارنة بين العلم والمال، لأن العلم لميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا مالا، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أخذه فقد أخذ بحظ واسع، أي من أخذ العلم فقد أخذ بحظ واسع. لأن الله يعطي الدنيا والمال للكافر والمؤمن، لكنه لا يعطي العلم والدين إلا لمن يحب سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا أهلا لهذه الكرامة ولا يحرمنا منها حتى نلقاه إنه ولي ذلك مولاه. قال ابن القيم والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال لأن العلم أشرف من المال. والناس في الجود بالعلم على مراتب متفاوتة، وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن لا ينفع بالعلم بخيلا أبدا أبدا. العالم الرباني عنده جود لا حصر له ولا حدود. اسأل عالما في مسألة، العالم الرباني ما يولدش أبدا نعم أو لا، صح غلط، حلال حرام، لا لابد أن يفصل لك تلك الأدلة، يبين لك، ما يقدرش يقول لك كده ابدا وخلاص. النبي عليه الصلاه والسلام ما سئل الا، يعني مثلا سئل عليه الصلاه والسلام عن ماء البحر، سالوا الصحابه عن الوضوء بماء البحر فقط، انظر الى الجواب، هو الطهور ماء، ده الجواب على السؤال، خلاص يكفي هذا، هذا ما سئل عنه النبي، لكن والله ما اكتفى النبي بهذا، وانما وضح لهم ما قد يحتاجون اليه اكثر من حاجتهم التي سألوا عنها في مسألتهم الاولى، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ما يحتاج للدنيا دي جدا، فلم يقتصر النبي على ما سألوا عنه. والأدلة على ذلك كثيرة، فالناس في العلم في الجود بالعلم على مراتب متفاوتة، فالعالم الرباني يبين الحق في المسألة ويبين الأدلة من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل العلم. وهكذا لو نظرت إلى فتاوى كل علمائنا من المحققين من علماء السلف بداية من أصحاب رسول الله لوجدت الجود ثم الجود ثم الجود بالعلم، لا يبخل أحدهم ولا يظن بما من الله عز وجل به عليه من علم. ولذلك أنا أنصح الآن طلبة العلم ممن من الله عليهم بالعلم ولو كان قليلا بنصيحتين: الأولى ألا يغتر بما عنده من علم، الثانية ألا يجلس حتى يأتيه الناس ليسمع منه، بل يجب عليه هو أن يتحرك بهذا النور معه ليحول هذا النور إلى من يعيشون في الظلام، لينقل هذا النور إلى من يعيشون في ظلام الحرام وفي ظلام الشرك وفي ظلام البدع. وما تقوليش بقى العلم يؤتى له ولا يأتي، لا ده لها منصة خالص، منص مختلف تماما عن اللي فيها. جيش واحد بقى يبقى عنده يدوبك حصيلة ضعيفة جدا وينتفخ وتنتفخ اوتاده، قل العلم يؤتى له ولا يأتي. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم محفلا من المحافل العامة الا وذهب بنفسه ليدعو هؤلاء الناس الى الله؟ والله لقد فرق ورمي بالحجارة ووضع التراب على رأسه، ومع ذلك يصر إصرارا عجيبا على أن يبلغ للناس دين الله، وهو الذي يقول من يحملني لأبلغ الناس لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويمر على الخيام، يخرج من خيمة إلى خيمة، يطرب من الأولى يدخل إلى الثانية، يطرب من الثانية يدخل إلى الثالثة، فرض في من مكة فذهب إلى الطائف، فرض من الطائف فذهب إلى المدينة، ولما صلح الحديبية لم يقف أبدا، وإنما دعا ملوك الأرض ورؤساء الأرض إلى الله سبحانه وتعالى، فشتان شتانة، اسمع لي، شتان شتانة بين ظهرة من خلق الله لا تحبس عن الناس أريشها وإصرها، وبين ظهرة اصطناعية لا تحمل من عالم الظهور إلا اسمها. أو الهتان، وما يبقى قالي دلوقتي هو الله، شتان شتان بين زهرة من خلق الله لا تحبس عن الناس أريشها وعطرها، وبين زهرة اصطناعية لا تحمل من عالم الظهور إلا اسمها. فرق كبير بين رجل معاه النور وهو بينور كمان الناس طريقه، يبلغ الناس دين الله، يقول قال الله قال رسول الله على منهج رسول الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على أنا ومن اتبعني، مش النبي بس، انا ومن اتبعني. هيقول لطالب علم انا لا احمل الا القليل، بلغ القليل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية كم تحفظ انت من الايات. وما بلغ. وفي عذر اخر عند بعض احبابنا من طلبة العلم المخلصين، يقول له والله انا ما زلت اطلب العلم. نعم، ومن أدراك بأن طلبك للعلم سينتهي، طلبك للعلم لا ينتهي حتى تلقى الله. ما تنسجي رؤية الإمام أحمد إمام أهل السنة معاي المحضرة، محضرة زمان زي الألم والورقة اللي معاي، وطبعا أنا لا أرى إلا قلة بالمقرة إلى العدد، لا أرى إلا قلة من طلبة علمها التي تدون ما أقول، وهذه يعني القلة دي أسأل الله أن يبارك فيها وأن يكثر سوادها، لكن معظم طلبة العلم سميعة بس سنيدة يعني، وهذا خلل، هذا خلل، لأن أئمتنا جميعا علمونا أن العلم لا يحفظ ولا يقيد إلا بالكتابة، قيد العلم بالكتابة، كما في مسند أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله أريد حفظه. خلي بالك طلبة العلم اريد حفظه، انما جاي سميه وتسمع كلمتين وتتلخبط واللفظ الجاي ما تعرفش الشكل بيتكلم في الاسبوع الماضي، انما لو كتبت ودونت وبعدين قعدت يومين فرصه الاسبوع فتحت الاجنده وقرات ما سجلت في المحاضره ما ورايش شيء، ويوم نطلع قبل ما تيجي برضه انت جاي في المواصله قرات مره اخرى ما شاء الله ما شاء الله سيثبت هذا العلم في قلبك وذهنك. طيب العلم بالكتاب. فلما رأى أحد الأفاضل إمام أهل السنة في حلقة علم شيء محضرة وعمل يكتب الإمام أحمد عمل يكتب الله أكبر، فالراجل يقول له يا إمام بلغت ما بلغت ده أنت بقيت إمام أهل السنة ولسه برضه تكتب العلم؟ قال الإمام أحمد نعم مع المحضرة إلى المقبرة. شكل الناس شكل العلماء كيف العلماء مع المحضرة إلى المقبرة، مش يقول لي لا ده أنا خلصت بيت معاه دكتوراه، دكتوراه مين؟ والله ولا عشرة دكتوراه، دي مفاتيح للعلم. لكن إياك أن تظن أنك قد وصلت إلى منتهى العلم، لا، من أنت؟ ما وصل وما وصل إلى منتهى العلم بشر ولو كان سيد البشر. فهو المأمور من ربه بقوله وقل ربي زدني علم، امر دائم يظل رسول الله يسأل ربه ان يزيده من العلم، وقل رب زدني علم. ولله ضر ابن تيمية رحمه الله اذ يقول كان كثيرا ما يتضرع الى الله في دعائه ويقول يا من علمت داود علمني ويا من فهمت سليمان فهمني. خلي بالك من دعوة دينا السر عجيب جدا والله، السر طبعا كل بقى السر يعني ده فيها يعني سر الشمس ولا حاجة، لا ده فيها تذلل لله سبحانه وتعالى. سترى بركة هذا الدعاء حتما، بس المهم انك تتضرع الى الله بإخلاص وصدق. يا معلم داود، من اللي علم داود؟ الله. وعلمناه صنعة لبوس لك بفضل الله. يا من علمت داود علمني ويا من فهمت سليمان فهمني. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. فتبرع الى الله بهذا الدعاء سترى له بركه عجيبه ان شاء الله بشرط الصدق. اسال الله ان يرزقنا لكم الصدق في الاقوال والاعمال. اذا الجود بالعلم بالكتاب من اعلى مراتب الجود. المرتبه الخامسه الجود بالنفع بالمكانة والجاه لمن استطاع ان ينفع بذلك اخوانه في الله، كالشفاعة مثلا، ان تشفع شفاعة حسنة لاخ من اخوانك لا تكلفك شيئا، هذا جود، جود من الشافع. ان تشفع الى رجل فيه سلطان، وهذا ما يسميه بعض اهل العلم بزكاة الجاه، بزكاة الجاه. رجل لك جاه، لك مكانة، لك وجاهة، اشفع ان استطعت. وعاوز ايضا اضيف قيدا لهذه المرتبة او لهذه المرحلة، قد يذهب واحد الافاضل من اخواننا الى رجل فاضل ويقول والله يا اخي ارجو ان تشفع لي عند فلان، فاقول له افعل ان شاء الله ثم اشفع. فلا يقدر الله عز وجل قضاء هذه الحاجة للشافع عند من شفى عنده، فيأتي صاحب الحاجة صاخبا على الشافع. وهذه متكررة جدا، وهذا لا يجوز لك بحال، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بدل الرجل ما ينبغي، او ربما يرى من طلبت منه الشفاعة يرى حرجا في شفاعته لدى من طلبت منه ان يشفع لك عنده فيعتذر، تقبل عذره، تقبل عذره. وكنت قد ذكرت انه من الادب اذا قدم الاخ لاخيه طلبا بحاجة ان يقول له اخي الحبيب سلام الله عليك وبعد، فاني اسأل الله ان يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فهذه حاجتي الى الله ثم اليك. اتحرمنا من الصلاة على النبي مئة مرة، والمسلم كده يستثمر اي وقت الطاعة وتقدر تحول كل نفس من أنفاسك إلى قربة لله، أسأل الله أن يجعل أنفاسنا كلها في مرضاه. تقول بعد ما تسلم على أخيك كده بأي صيغة وتقول له أخي في الله هذه حاجتي إلى الله ثم إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك، فإن الأمور كلها تجري بمقادير الله. أدب، أدب عادي، هو ده، هو ده أدب السنة. كيف تغضب لأمر لم يقدر الملك أن يقضيه على يدي لك أو على يدك لي؟ تغضب ليه؟ الأمور كلها بمقادير الله. أنا طلبت منك حاجة ولم تقضى، لم يقدر الملك أن تقضى حاجتي على يدك، ما تقدرش. خلاص الملك ما قدرش، لو قعدت 100 سنة مش هتقضى، مش هتقضى والله ولو كانت واسطة تقضى. أي إنسان من الخلق برضه مش هتقضى، لأن الملك لم يقدر قضاء هذه الحاجة. فما تقدرش على أمر ما قدر الملك سبحانه وتعالى قضاءه لك على يد مخلوق من البشر على وجه الأرض. يبقى الجود بالجاه، شفاعة وغيرها. المرتبة السادسة الجود بنفع البدن على اختلاف أنواعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدق، على كل عضو من الأعضاء صدق، كل يوم تطلع فيه الشمس. تبدي ازاي دي؟ لمسألة صعبة جدا. فالنبي عصام يسرها لنا، قال: يعدل بين اثنين صدقة، يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته صدقة. ما تعين واحد كده عشان يركب على الدابة، او تعين الحمل على الدابة صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها صدقة، او يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ولكل خطوة يمشيها الرجل الى الصلاة صدقة. كثر بقى، كثر الصدقات دي، كل خطوة. الحديث الصحيحين، الحديث في الصحيحين: وبكل خطوة يمشيها الرجل الى الصلاة صدقة. واحد هيقول له: طب انا مش جاي ماشي، ده انا جاي راكب عربية ولا راكب عجل. يا كده كل لفة الكاوتش ما تضيقهاش. والله سئلت، يعني انا بقول هذا لاني سئلت فيه فعلا. طب يا شيخ انت بتقول بكل خطوة، ليه بكل خطوة؟ انا مش جاي ماشي، بدايها ليه؟ ما هو دي كلها خطوات، سواء كنت راكب دراجة ولا سيارة ولا ماشي، كلها خطوات. وبكل خطوة يمشيها الرجل الى الصلاة صدقة، ويميط الاذى عن الطريق صدقة. المرتبة السابعة الجود بالعرض. عالية اوي، عالية جدا. الجود بالعرض. ايه العرض الاول؟ العرض كما قال ابن منصور في لسان العرب هو موضع المدح والسمن في الإنسان من جسم ونسب وشرف. موضع الذم والمدح في الإنسان من نفس أو جسد أو حسب أو نسب، ده اسمه عرض. ومن أجمل ما قاله حسان بن ثابت في مدحه لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه يقول، شوف حسان بيقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: قل فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الله، حلوة، حلوة أوي. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، يرد على الذين يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجود بعرضه في سبيل أن يحمي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يجد عرضه من أجل أن يحفظ عرض الآخرين ونسب الآخرين وحسب الآخرين وشرف الآخرين. فهذه درجة من أعلى درجات الإيثار والجود، نسأل الله أن يرزقنا الصدق. المرتبة الثامنة، اللهم سلم يا رب، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، فخليها لنا في المعنى الطيب. المرتبة الثامنة الجود بالصبر والاحتمال والإغبار، وهذه أيضا مرتبة من أشرف مراتب الجود، وهي أيضا أنفع لصاحبها من الجود بالمال.
ركز يا عمر.
يبقى مرتبة الجود بالصبر. الصبر والاحتمال للأذى. وهذه أيضا مرتبة من أعلى مراتب الإيثار والجود. ولا يقدر علي إلا أصحاب النفوس الكبيرة. نسأل الله أن يفرج كرب المكروبين. المرتبة التاسعة الجود بالخلق. وبسط الوجه. اللهم ارزقنا من فضلك. الجود بالخلق. أن يجود الإنسان بخلقه. وأن يجود الإنسان بابتسامته وبانبساط وجهه لإخوانه. وهذه أيضا مرتبة، لا سيما إذا كان الرجل مهموما أو حزينا أو متألما أو يشكو من أي هم في بيته أو في نفسه، ومع ذلك إذا لقي إخوانه جاد بانبساط وجهه بابتسامة مشرقة وجودة، وهو يحمل من الهم ما تنوء بحمل الجبال. فلا شك أنها مرتبة من أعلى مراتب الجود والإيثار. المرتبة العاشرة، هذه سبحان الله مرتبة عجيبة جدا، يعني تعجبت لذكر ابن القيم لها رحمه الله. قال: الجود بطرح ما في أيدي الناس. طبعا دي ما تحفرش على بال أحد الناس تندرج تحت الجود. الجود بطرح ما في أيدي الناس، لا يلتفت إليه ولا تستكرف نفسه إليه ولا تعرض له بحاله، لا بلسانه ولا بقلبه. رجل ربنا أعطاه مكانة في العلم يجود بترك ما عند الناس، يعني لا يتمنى من الله عز وجل أن تزول هذه النعمة عن أخيه، لكن لا حرج على الفقر أن يسأل الله أن يرزقه العلم كما رزق أخاه. رجل عنده مال، عنده شاه، عنده دنيا، الساكر الى الله سبحانه وتعالى المقدر يجود بطرح ما في ايدي الناس، ولا يلتفت قلبه اليه ولا يلتفت لسانه اليه، اي بكثره ذكره وتكراره. قال عبد الله بن مبارك: الجود بطرح ما في ايدي الناس افضل من جود النفس بالبذل. انت معايا؟ ها سمعي ولا ايه؟ سرحتم؟ اي حركة بتشغلكم؟ اي حركة؟ اللهم لا تشغلنا الا بطاعتك. ها تركزوا معنا. اللهم انزل السكينة علينا يا رب. العبارة الاخيرة بتاع عبد الله بن المبارك دي حتى يظهروا الهالي. بالبذل. احسنت. هذه درجة عالية جدا، ان تفرج ما في ايدي الناس، لا تستشرف نفسك اليه. طيب لما تيجوا بنا بعد هذه المراتب سريعة جدا لندخل الى بستان الجود والايثار، لنقضي هذه الدقائق المتبقية مع اهل الايثار والجود. ومن الجود ألا نبدأ الحديث عن الجود والإيثار إلا بمن علم الدنيا كلها حقيقة الجود والإيثار صلى الله عليه وسلم. شو بقى الجود بالنفس والجود بالعلم والجود بالمال والجود بالجاه والجود بالسلطان؟ ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من مراتب الجود والإيثار إلا وبذلها أقصى ما يمكن أن يبذل، إلا بذل لها أقصى ما يمكن أن يبذل. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة من هذه المراتب إلا وبذل. اسمع كده بإيجاز شديد جدا جدا، لأن والله والله نستطيع أن نقضي المحاضرة والتي تليها والتي تليها والتي تليها لعشر محاضرات في جود من علم الدنيا الإيثار صلى الله عليه وسلم. اسمع كده الحديث ده، وانا ذكرته قبل ذلك لكنه بابه وهو من ارق الاحاديث عن المقداد رضي الله عنه. قال: اقبلنا. طبعا حديث صحيح مسلم. قال: اقبلت انا وصاحبان لي. اسمع كده الحديث ده وعيش مع المقداد. اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهل من الجوع والتعب. صاحبان من اصحاب رسول الله مع المقداد تعبوا جدا من الجوع حتى كادت الأبصار أن تضيع والأسماع أن تضيع، أن يفقدوا الثلاثة السمع والبصر من شدة الجهد والجوع. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فلا يقبلنا أحد. سبحان الله، برضه لما الصحابة ردوهم ما ردوهمش عن بخل، نحن نتكلم في الجد والإثار، وإنما عن عدم وجود حاجة. مفيش عنده شيء. قال: فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله فليس أحد منهم يقبلنا. والله يعيش معاه كده بقلبك. قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلق بنا النبي الى اهله على طول، يعني ما سألوش اول ما راحوا تعالوا. وانطلق النبي بهم مقداد ورجلين الى اهله عليه الصلاة والسلام. قال المقداد: فاذا ثلاثة اعنج صغار الايه المعز، فاذا ثلاثة اعنج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، احتلبوا هذا اللبن بيننا، نشرب احنا الاربعة. قال المقداد: فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه، فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه ونرفع للنبي نصيبه، كل واحد ياخذ نصيبه ويتبقى نصيب النبي عليه الصلاه يرفعه له المقداد. قال: فيجيء النبي من الليل، يجي اخر الليل كده او في اول الليل من الليل، فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. صلى الله عليه وسلم ما تفوتش كلمه الا ما تعيش. الكلام مش للثقافة الذهنية، لا، دروس تربية. وانا طولت النفس جدا في دروس الاحزان عن عمد عن قصد، لان عندنا جفاف روحي، مفيش تربية، مفيش دروس تربوية خالص. فانا تعمدت ان اطيل النفس في هذه الدروس من اجل ذلك، ان الصحوة تعاني من الجفاف الروحي، من ضعف الايمان. فما تفوتش الافضل. يقول المقداد: فكان صلى الله عليه وسلم يجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. صوت جميل كده رقراق، ما يصحيش النايم واللي صاحي يسمعه. ما تصلي عليه الصلاه والسلام. قال: ثم ياتي النبي المسجد فيصلي
صلى الله عليه وسلم.
قال: فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، وقال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيتشفون أن يقدمون له أغلى ما عندهم في البيوت من الطعام والشراب والهدايا ويصيب عندهم، ما به حاجة إلى هذه السرعة، يعني مش محتاج للشربة بتاعتك يا مقداد. قال المقداد: فشربته. فشرب نصيب مين؟ نصيب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما أوغلت في بطني، شرب بقى وخلاص يا الله، وعلمت أنه ليس إليها سبيل. قال: فندمني الشيطان. قالوا تاني، قال له: عملتها مقداد وينفع كده وتشرب شراب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالشيطان قال: فجاءني الشيطان فندمني، يعني ورثني الندامة، وقال، شوف يقول كده، يقول وقال: ويحك، ما صنعت؟ أشربت شراب رسول الله؟ أشربت شراب رسول الله؟ فيجيء فلا يجد، فيدعو عليك فتهلك. مشكلة كبيرة. شباب يقول له ايه؟ فيجيء فيدعو عليك فتهلك، فتذهب دنياك واخرتك. ولو دعا عليه ذهبت دنياه واخرى عليه الصلاه والسلام. وفي حرب اللبن مشكله كذب الشيطان، فيدعو عليك فتهلك فتضيع دنياك واخرتك. قال وعلي شمله، شمله كده يعني غطرة او غطاء، اذا وضعتها على قدمي خرج راسي، واذا وضعتها غطيت راسي خرج قدمان. قال وجعل لا يجيئني النوم، مش نوم بطرف عينه. واما صاحباي فناما، انما عملوش عملك ناما، فلم يصنع ما صنع. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، يعني سلاما لا يقف نائما ويسمع يقرأ. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، لا الشربة خلاص خذها المقدار. قال فرفع رأسه إلى السماء، النبي عليه الصلاة والسلام، المقدار خلاص إلى هلك. فقال المقدار فقلت الآن يدعو علي فأهلك، الآن يدعو علي. خلي بالك شوف الإثارة، شوف 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 أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. رفع رأسه إلى السماء فالمقدار قال الآن يدعو علي فأهلك. شو بقى النبي دعا ايه؟ مش دعا للمقداد، لا ايه؟ قال اللهم اطعم من اطعمني واسق من اسقاني، اللهم اطعم من اطعمني واسق من اسقاني. مقداد سمع الدعوة دي ام جاء؟ قال فعمدت الى الشملة فشددتها علي، ربط وسطها الحلق، واخذت الشفره سكين، فانطلقت الى الاعنس، ايها اثمن لاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو عاوز ياخذ الدعوه، اللهم ايه اطعم من اطعمني واسق من اسقاني، فراح عشان يذبح عنزه ويجيبها لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يا الله. قال فاذا هي حافله كلها، كل الثلاث اعنس الضرع مليء باللبن، فإذا هي حافلة أي كثيرة اللبن، وإذا هن حفل كلهن الثلاثة الضرع في كل واحدة ممتلئ إلى آخره. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، يعني ما كانوا يطمعوا أبدا إنهم ممكن يحلبوا اللبن في الإناء من إيه؟ من ضخامته وسعته. يا الله. قال فعمدت الى اناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون ان يحتلبوا فيه. قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، فحلبت فيه حتى علته رغوة، اعترف بكسر الراء الاصح لغة مش بفتح الراء، رغوة، حتى علته رغوة، احنا نقولها رغوة لكن هي رغوة بكسر الراء وتسكين الغين، حتى علته رغوة. فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب له بقى ايه الاناء مليان لبن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اشربتم شرابكم الليلة، اشربتم شرابكم الليلة؟ قال قلت يا رسول الله اشرب. صلى الله عليه وسلم. قال فشرب عليه الصلاة والسلام، ثم ناولني الإناء فقلت يا رسول الله اشرب، اشرب ثاني عليه الصلاة والسلام، فشرب ثم ناولني. قال فلما عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته، خلاص ما خدها بقى، فلما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى وقعت على الأرض من الضحك قدام النبي حضرة النبي قلت استقرت بقى فعدت لحد ما وقعت
صلى الله عليه وسلم.
فضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال فالتفت إلي النبي وقال إحدى سوآتك يا مقداد. أنا عارف عن ليتك دي. شوف الخلق يا أخي. إحدى سوآتك يعني إحدى عوراتك يا مقداد. إحدى سوآتك يا مقداد. فقلت يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه إلا رحمة من الله. يعني اللبن اللي انت مليت به الإناث ده ما هذه إلا رحمة من الله. شوف العظمة يا أخي. النبي يقول له أفلا كنت آذنتني لنوقظ صاحبينا ليصيبان معنا. هذه رحمة من الله. أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها معنا. يعني كانوا يشربوا برضو معانا. قال مقداد برضو مصر. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس بعدنا. المهم أشرب أنا وإنت وخلاص صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرت رواه الإمام مسلم من أرق الأحاديث في الإثار إثار النبي صلى الله عليه وسلم. وأكمل إن شاء الله تعالى الحديث في الأسبوع المقبل بإذن الله. أسأل الله أن يرزقناكم الإثار والجود وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.